الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره العلامة في التذكرة، وقلنا أن ظاهر عبارته الاتفاق على وقوع الشراء للفضولي مع رد المالك الواقعي. فإذا قال الفضولي اشتريت هذه السيارة لفلان لأخي لأبي بمليون دينار في ذمتي، فالأب لم يجز المعاملة، ففي هذه الحالة يكون مع رد المالك وعدم الإجازة يكون الفضولي هو الذي له العقد، فهل هذا الحكم معقول ويمكن أن يخرج؟ يعني معقول إثباتا، يعني صحيح إثباتا ويمكن أن يخرج على طبق القواعد أو لا؟ تقدم في الأبحاث السابقة أن بيع وشراء الفضولي تخريجه على مقتضى القاعدة مشكل، وتوضيح ذلك في المقام أننا نسألكم إذا قال الفضولي، ركز معي، اشتريت هذه السيارة لأبي بكذا من المبلغ في ذمتي، فهل يقصد إضافة الثمن إلى ذمته بالأصالة، أو أضاف الثمن إلى ذمته بالوكالة بما أنه ينزل نفسه وكيلا عن أبيه فيضيف الذمة إلى فيضيف الثمن إلى ذمته، لا من باب الأصالة بل من باب الوكالة عن أبيه الذي كان الشراء له؟ فهنا صورتان وهنا محتملان. الصورة الأولى، الفضولي جعل الثمن في ذمة نفسه بالأصالة حتى يكون العين بلي حتى تكون بلي الثمن يخرج من كيسه ويدخل المثمن في كيس والده، فهنا تخريج الحكم المذكور على القواعد مشكل. لماذا؟ لأن مقتضى المعاوضة الحقيقية أن من خرج الثمن من كيسه يدخل المثمن في كيسه، فلا فرق حينئذ بين الصور. فإن جعلنا المناط في هذه المعاملة من أضيف الشراء له فمقتضى إن أجاز من أضيف الشراء له صار المثمن داخلا في كيسه والثمن في من؟ في ذمته يا إن شاء الله. وإن لم يجز لم تحصل هناك معاملة، فبقي المثمن في كيس البائع والثمن لغو، لأن الثمن في الذمة لغو لا أثر. هذا إذا قلنا المدار على الصدر. وإن قلنا المدار في المعاملة على الذيل، أنا وسع كلام المصنف، المدار على الذيل والصدر لاغو، لا معنى أن يضيف الشراء لغير من أضيفت إليه الذمة، فالمفروض أنه أضاف الثمن إلى من؟ إلى ذمته، فيقع البيع له مباشرة. إذن ما عندنا صورة أن البيع يقع للمجيز إن أجاز، وإن لم يجز ينفذ البيع لمن؟ للعاقد. فإما أن يقع للمجيز على تقدير الإجازة، بلي، أو يقع له على تقدير أن المدار على الذيل لا أن المدار على الصدر. أما أنه يقع للمجيز إن أجاز وإن لم يجز فإنه يقع للفضول، هذا حكم لا ينطبق على جميع الاحتمالات، سواء أعملنا الصدر أو أعملنا الذيل. واضح إن شاء الله؟ إذن في هذه المسألة أعيد بسرعة، لو اشترى الفضولي للغير بثمن في ذمته، ما هو المحكم عندكم، الصدر أو الذيل؟ لأن تناقض قلنا أمس، إن كان المحكم عندكم الصدر وهو من أضيف إليه الشراء فنضع يدنا على من أضيف له الشراء وهو الغير، ذاك الغير إن أجاز ملك فدخل المثمن في كيسه واشتغلت عهدته بالثمن، إن لم يجز المعاملة فاسدة فيبقى المثمن على كيس البائع، إذن لا يقع للفضول بحال. وإن قلتم المدار على الذيل ويلغو الصادر، فالفضولي يقع له العقد مباشرة، لا أنه يقع له على تقدير عدم إجازة بل من الغير الذي أضيف العقد له. إذن هذا الحكم تخريجه على القواعد على كل حال مشكلة ممشكل مش مشكلة، هذا كل إذا تقصدون أن هذا قصد الثمن أضافه لذمته من باب الأصالة لا من باب الوكالة. هذا تكرار المطالب، هذا مطالب مو جديدة، مفروض انتهم منها خلاص، هي كلها تكرار المطالب. قال وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري اللي هو الفضولي، اشتريت هذه السيارة لأبي بعشرة دينار، لو زين سيارة بعشرة دينار في ذمتي، أستاذنا كان درسنا كل شيء عشرة دينار، أو اشترى بيت بعشرة دينار، اشترى بيضة بعشرة دينار، كل شيء هذي. قال أنا حد طاقتي عشرة دينار، بعد مئة دينار ما وصلنا، خمسمائة دينار، مليون ما وصلنا، احنا فقراء على باب الله، حد الحد الأقصى عشرة دينار. كما يشعر به تعليله، أمس قرأنا هذا، لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا هذا اللي هو الحكم وقوع الشراء مع الرد للفضول على القواعد مشكل. ليش مشكل؟ لأن صورتين، الصورة الأولى لأنه يعني لأن الفضول إن جعل المال اللي هو الثمن يعني الثمن في ذمته في ذمة نفسه بالأصالة، فالشراء للغير بثمن في ذمته، فيكون ما في ذمته كعين ماله، كما لو اشترى بالعين الشخصية من ماله، فيكون كما لو باع، هذا بحثه مو في باع، هذا كما تنظير، بحثنا في اشترى، هذه كما لو باع من باب التنظير، وإلا بحثنا في وين سيدنا اشترى، كما لو باع عين ماله الخارجي لغيره، بس محل بحثنا اشترى بشنو؟ اشترى لغيره بمال في ذمته ينظر بعين ماله، بس المصنف راح لباب أصل البحث إلى البيع، وإلا بحثنا في الشراء والبيع، لا في الشراء، مثالنا في الشراء، وإن كان الحكم ما يختلف في الحقيقة. والأوفق بالقواعد في مثل هذا أي هذا؟ لو أضاف الثمن لذمته بالأصالة، إما البطلان لو عمل بالنية والقصد، واضح بناء لو قلنا المدار في الصحة على القاصد فنقول بالبطلان، لأنه قصد أن يكون الشراء لمن؟ للغير. كيف يكون الشراء للغير مع أن الثمن يخرج من كيس الآخر؟ هذا خلاف المعاوضة حقيقية، إلا أن نخرجها المفروض بالتخريجات يعني مقتضى القاعدة البطلان، إلا أن نخرجها من باب التنزيل وما شاكل ذلك. لكن هذا التنزيل يتنافى أن ذمته الآن بالأصالة، بالأصالة واضح ماكو تنزيل، حتى نقول نزل نفسه منزلة أنه المالك للمبيع فأخرج الثمن من كيسه، هذه يدخل في أي فرض؟ في الفرض الثاني. كلامنا قصد أنه بالأصالة بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة، ركز في العبارة، دخول عوض مال الغير، يقصد دخول العوض المثمن في مسألتنا، عوض مال الغير اللي هو الثمن، يعني الثمن لي وعوضه ومقابله المثمن يدخل في كيس أبي، معقول أم معقول؟ معقول أو غير معقول؟ غير معقول. فلا يعقل في المعاوضة دخول عوض اللي هو المثمن، عوض الثمن مال الغير اللي هو الغير هني النفس يعني الفضولي، مال الغير في ملكي، هذا يدخل العوض المثمن في ملكي هذا الغير اللي هو النفس، بس هذا الغير الثاني غير الغير الأول، الغير الأول هو شخص اللي هو أنا، الغير الآخر أبي، هل يعقل أن يخرج الثمن مني أنا ويدخل عوضه في مال أبي؟ معقول أو معقول؟ غير معقول، واضح إن شاء الله. إذا نقرأ العبارة مرة ثانية، فلا يعقل في المعاوضة دخول عوضي العوض اللي هو المثمن مال الغير اللي هو مال الفضولي في ملكي، دخول العوض اللي هو المثمن في ملك غير هذا الغير، غير هذا الغير الفضولي قهرا، هذا غير معقول. وإما أنكم تقولون لا، ليس المدار على القاصد، المدار على من أضيف إليه العقد، فينصرف العقد لمن؟ لمن أضيف، لا صف الله، المدار على، ليس المدار على من قصد الشراء له، كان الأول قصد الشراء له، ليس المدار على من قصد الشراء له، بل المدار على من يكون طرفا للثمن وطرفا للمثمن، وطرف الثمن ها هنا نفس الفضولي، إذن هنا سيصح للفضولي، لا أنه يصح بناء ومعلقا على عدم إجازة الأب والغير. قال وإما صحته ووقوعه لنفسه لو ألغي النية، إيش قصد النية؟ قصد وقوع الشراء للغير، مو بكيفك يقصد الشراء للغير، لها الشراء لمن خارج عن حريم المعاوضة، والمدار في الصحة على أنك تحدد مالك الثمن وتحدد طرف الثمن وطرف المثمن بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين. من هو مالك العين هنا في مثالنا؟ الفضولي، لأنه هو مالك للثمن. وإن نوى خلافه، والنتيجة أنت اكتب، وعلى كلا الفرضيتين ليست عندنا بل فرضية وصورة أن يقع للفضولي معلقا على عدم إجازة الغير، فهو إما أن يقع باطلا أو يقع للفضولي. وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا، هاي الصورة الثانية، يقول لا أنا عندما قلت أشتري الكتاب السيارة لأبي بعشر دينار في ذمتي رحمك الله، نزلت ذمتي منزلة ذمة أبي، الولد مو قطعة من أبوه، الولد قطعة من أبيه، سمع أن الولد قطعة من أبيه، قال يلا خلنا ننزل نفسنا منزلته الأب، فذمتي هي وجود تنزيلي لأبي، فذمة أبي ذمتي وذمتي ذمة أبي. إحنا واحد لو اثنين، واحد مو اثنين. وحينئذ قصدي عندما قصدت أن يكون الثمن في ذمتي من باب أن ذمتي وجود تنزيلي لذمة أبي، ففي الحقيقة هي في ذمة أبي، لكن ذمة أبي أصيلة وذمتي نائبة ووكيلة. فقصد المعاوض، يقول أنا قصدت المعاوض الحقيقي، لا تقولون بطلان، قصدت أنه من يخرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المثمن، لأن ذمتي ليست بالأصالة بل هي بالنيابة والوكالة، فهذه نيابة ووكالة. يقول الشيخ العظام هنا توجد إشكالان: أولا، هل تتصور النيابة والوكالة التنزيلية المذكورة أو لا؟ فنسأل هذا الولد: هل أذن لك الآب أن تشتري عنه؟ هل وكلك الآب بالشراء عنه؟ لا، هذا واحد فضولي. ولا معنى للوكالة الفضولية، ركز معي، ولا معنى للنيابة الفضولية لأحد وجهين. الوجه الأول: اختصاص باب الفضولية بالعقود دون الإيقاعات، فالإيقاعات الفضولية باطلة ولا تثبت الصحة التأهلية. وخصص جمع من الأعلام الفضولية لأنها على خلاف القاعدة عندهم بباب العقود، ولم يعمموه إلى باب الإيقاعات. فلو طلق شخص زوجة شخص فضولا قال أجزت، لا يقع الطلاق. واضح شيخنا؟ وجه ثاني: حتى لو قلنا بالفضولية في الإيقاعات، قالوا ما عندنا فضولية في الوكالة والنيابة. ليش؟ لأن حقيقة الوكالة والنيابة الاستنابة، هي حقيقتها متقومة بإعطاء الإذن والاستنابة من المالك، والفضولية معنى عدم الاستناد والاستنابة إلى المالك، فلا معنى لوكالة فضولية. الفضولية تتنافى مع حقيقة الوكالة، الفضولية تتنافى مع حقيقة النيابة، لأن معنى الوكالة والنيابة حقيقة هو الاستنابة والاستناد، لا الاستقلالية وعدم الاستناد. والمفروض أن الفضولي عندما أجرى هذا الشيء لم يستند تصرفه إلى إذن الغير، فلا توجد استنابة ولا توجد نيابة حقيقة. فالفضولية تتنافى مع الوكالة والنيابة حقيقة، فما عندي وكالة، كان تقول وكالة مو وكالة، استنابة وماكو استنابة، لأن الوكالة هي الاستنابة، استنابة الغير. فليس عندنا وكالة شنو؟ فضولية ونيابة فضولية. خوش، هذا أولا. ثانيا، سلمنا وتسلمنا أن هناك نيابة ووكالة فضولية، وصححنا أن يجعل نفسه نائبا عن من؟ عن أبيه. فما هي مقتضى الصناعة؟ قصد المعاوضة فاشترى للغير بشيء في ذمة الغير في الحقيقة ولبا، لأن ذمة النائب ذمة الأصيل. فمقتضى الصناعة أن الغير إن أجاز فيقع البيع له وإن رد تكون المعاملة فاسدة. كيف تنفذ على الفضول قهرا على تقدير عدم الإجازة؟ أيضا هذا كلام غير صحيح. وإن جعل بل قال بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا ففيه مع الإشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير أن اللازم من هذا أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة المفروض تقبل وهذه النيابة تقع فاسدة من الفضولية ما لها أثار ولم يتحقق إجازة لا أنها تقع للمباشر. نعم كما مر إذا صار نزاع يكرر المطالب إذا صار نزاع بين البائع وبين المشتري الفضولي إذا صار النزاع فتقع للفضول ظاهرا لا واقعا. فإن كنتم تقصدون بأنها تقع للفضول ظاهرا في مورد النزاع فتوجد صورة تقع للفضول ولكن هذه مو معلقة على عدم إجازة المالك هنا تقع للفضول ظاهرا وهذا الوقوع الظاهري ما معلق على إجازة مالك في صورة النزاع. وعم إذا عجز المباشر من إثبات ذلك على البائع لزمه ذلك لزم الفضولي ذلك في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا ونص عليه جماعة في باب التوكيل. وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين الفضولي المباشر والمنوي عنه وهو الغير دون التزامه خرط القتاد. شنو خرط القتاد يعني؟ ما معنى القتاد خرط القتاد؟ يقولون هذا اللي في شوك سعب شوك تخرطه مثل ما تخرط التمر ما كنت أول يجيبون التمر فتخرطه تقدر تسويها. نعم نعم بالعكس بالعكس هكذا بأنك تجول من فوق وتنزل تحت يلا وتخرط الشوك. يقول خرط الشوك أسأل من إثبات هذا المطلب فإثبات هذا المطلب دونه خرط القتال فخرط القتال أسهل من إثبات هذا المطلب. روح دور لك شوكة وحاول أفضل إليك من تثبت هذا المطلب يمكن داك تقدر ما تتقصص عيانيك واضح. أما هذا المطلب بعد ما يمكن فدون التزام ودون التزامه خرط القتاد. ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا لكنه بعيد بعيد من جهتين خلاف ظاهر التعليل. ولو كان يقع ظاهرا فالوقوع الظاهري مو متوقف على عدم إجازة المالك إذا صار نزاع يقع له ظاهرا أجاز المالك وما أجاز فهذا بعيد ومبعيد بعيدون. هذا تمام الكلام في أي تنبيه؟ في التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول المصنف هل الفضولية تأتي في باب المعاطات أو لا تأتي؟ تأتي في باب المعاطات. النكات كلها متكررة بس الشيخ قال يجمعها هنا. قلنا سابقا المعاطات إذا تتذكرون وقع فيه النزاع على مباني متعددة فبعضهم قال المعاطات تفيد الملكية اللازمة كما نسب للشيخ المفيد وهناك مسلك يقول المعاطات تفيد الملكية المتزلزلة كما هو مبنى جامع المقاصد والأردبيلي ومبنى وهو المشهور أن المعاطات تفيد الإباحة غايته أنها تلزم بقاء بأحد الملزمات التي ذكرناها في التنبيه السادس من تنبيهات بحث المعاطات بحثنا ملزمات المعاطات فهل الفضولية تأتي؟ فنقول لو حصل البيع المعاطات فضولا، يا شيخنا فضولا، فهل نقول بأن المعاطات تفيد الإباحة بل فتلزم بعد ذلك بأحد الملزمات، أو نقول المعاطات فاسدة؟ يا إن شاء الله نقول احنا نسألكم الفضولية على مقتضى القاعدة لو ما على مقتضى القاعدة. تارة نبني على أن المعاطات تفيد الملكية، وتارة نبني على أن المعاطات تفيد الإباحة. يا إن شاء الله. والآن الشيخ كل قاعد يتكلم أن المعاطات تفيد الملكية، الملكية المتزلزلة. فإذا قلنا أن المعاطات تفيد الملكية المتزلزلة، ما هو الدليل على أن الفضولية تثبت لنا الصحة التأهلية؟ حكم تعبدي لو على القواعد. إن قلنا على القواعد لشمول العمومات، أحل الله البيع أوفوا بالعقود، فنقول لا فرق في الصحة التأهلية بين العقد اللفظي والعقد المعاطاتي، فتشملها الأدلة التي ذكرناها في العمومات، أحل الله البيع وتجارة عن تراض وما شاكل ذلك. هذا كله بناء على أن المعاطات تفيد الملكية. نعم المعاطات إلى ما تفيد الملكية ما نقدر نتمسك بأحل الله البيع كما قلنا في بحث المعاطات وأوفوا بالعقود لعدم شمول أدلة الإمضاء للمعاطات، لأن إذا شملت أدلة الإمضاء أفادت الملكية. فأنتم تقولون أن المعاطات تفيد الإباحة، إلى المعاطات تفيد الإباحة ما تشملها أدلة العمومات، وصحة الفضولية عندنا بالعمومات، فما نقدر نصح لكم الفضولية بناء على الملكية بالعمومات، نحتاج إلى طريق آخر سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. بس الآن كل بناء على أن المعاطات تفيد الملكية والفضولية على مقتضى قاعدة، انتهى البحث. نعم إذا تقول الفضولية ليس على مقتضى القاعدة حكم تعبدي، نرجع إلى أدلة الفضولية. أدلة الفضولية فيها أطلاقات مقامية، بل أكثر الموارد معاملات معاطاتية، فيشمل الأدلة موردا، بل أنه عروة البارقي كما قلنا سابقا ظاهر بارك الله لك في صفقة يمينك، ظاهروا أنه معاطات لم معاطات معاطات، وأن البيع الذي صدر من عروة البارقي قلنا سابقا أنه معاطات، حيث قال له بارك الله لك في صفقة يمينك، فالتعبير بصفقة اليمين ظاهر عرفا في أنه هذه المعاملة معاملة معاطاتية بحسب نظر الشيخ، وإن أشكلنا نحن هنا وقلنا التعبير بصفقة يمينه لا ظهور لها، كناية عن العقد لا كناية عن البيع المعاطاتي، لكن بالنتيجة إطلاقات المقامية للأدلة لا تفرق بين البيع اللفظي والبيع، خصوصا أن البيع المعاطاتي هي حالة متعارفة. إذن بناء على أن المعاطات تفيد الملكية المقتضي موجود، هل هناك مانع أو ماكو مانع؟ المقتضي موجود، يقول نعم ما يمكن أن يكون مانع أحد أمور ثلاثة ذكرها صاحب المقاميس، واضح نقرأ. الظاهر أنه لا فرق بين ما فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي. يا بيع الفضولي كم قسم؟ شيخنا ثلاثة: بيع فضولي للمالك مع عدم سبقنه، بيع الفضولي للمالك مع سبقنه، بيع الفضولي لنفسه سبق النهي أو لم يسبق النهي. بين البيع العقدي، البيع العقدي يعني اللفظي، والمعاطات بناء على إفادتها للملك، وسيأتي بعد ذلك بناء على القول بالإباحة صفحة 397، واضح إن شاء الله. إذ لا فرق بين المعاطات، أنا أقرأ بالضمائر، إذ لا فرق بينها بين المعاطات وبين العقد أي اللفظي، فإن التقابض بين الفضوليين، التقابض يعني معاطاة فضولية من الفضولية من الجهتين، أو فضولي وأصيل يعني فضولية من جهة واحدة، إذا وقع بنية التمليك والتملك، قصد التمليك، فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز، إما أن يقع المجاز من حين بناء على الكشف أو من حين الإجازة بناء على النقل. فعموم مثل قوله أحل الله البيع شامل له، والمعاطاة بيع يفيد الملكية، وأدلة الفضولية تقول متى ما وجد بيع وجاء عندنا رضا ولو متأخر صارت المعاملة له لازمة. ويؤيده رواية عروة البارقي، بل وهي ضعيفة السند، حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطات بدعوى صفقة يمينه، الظاهر أنها معاطات، وأيضا ظاهر المتعارف في الخارج أن البيع والشراء يكون عن طريق المعاطات. وتوهم الإشكال فيه، كم إشكال عندنا؟ ثلاثة موانع، ثلاثة إشكالات. من هو طرحها؟ صاحب المقابس، المقابس الأنوار تستري. الإشكال الأول أن الفضولية تقتضي أن هذه المعاطاة محرمة، لأن المعاطاة تتحقق، يتحقق الإنشاء بالإقباض، فإذا جاء الولد وأخذ مال أبيه بدون إذنه وأراد أن ينشئ البيع المعاطاة بالفضولية، فالإنشاء بالفعل بالإقباض، والإقباض تصرف في مال الغير وهو محرم، والحرمة تقتضي الفساد. لا مانع أن الشارع يحرم الإقباض ويجيز الإقباض ويمضي، فإذا المعاطاة مبتلى بمشكلة، وهو أن الإنشاء محرم، لأن الإنشاء بالفعل والفعل محرم. خش إشكال، هذا خش إشكال. يقول هذا الإشكال الخوش له أجوبة أربعة. كم جواب إليه؟ أربعة. الجواب الأول، يمكن أن نفترض حصول المعاطاة بدون الإقباض، كما لو فرضنا المعاطاة في الكل لا في الشخص. ما قلنا احنا في معاطاة عندنا في الكل فضولية، في الكل فضولية في الشخص. يمكن أن تكون الفضولية في الكل، ويمكن أن تكون الفضولية في الشخص، وأيضا يمكن أن نفترض تحقق المعاطاة من طرف واحد. العقد المعاطاتي قلنا يتحقق من طرف واحد يكفي، فلو فرضنا أن الأصيلة أقبض الثمن للفضولي والمثمن لم يقبض، فما يقوم به البائع يقول أنشأت تمليك العين بالعوار، فقام وأقبض الفضولي المبيع، وإن لم يقبض الآخر الثمن. ما حصلت الفضولية؟ حصلت الفضولية. ونفترض أن البائع الأصيل هو الذي قام بالإقباض، وقد يقوم بالإقباض ويعلم، ويعلم أن الآخر أيضا فضولي. مسألة مو قحط الفضولية، قلنا المعاطاة تتحقق من طرفين، تتحقق من طرف واحد، بل قد تتحقق بمجرد وصول كل من العوضين كما بحثناه سابقا، فتكفي فتكفي المعاطاة ولو من طرف واحد أو من طرفين كليين. إذن ليش تفترض أن دائما المعاطاة فيها إقباض من طرف الفضولي؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قد يقع الإقباط تصرف حسي خارجي، والتصرف الحسي الخارجي منوط بالرضا الباطني للمالك. وإذا فرضنا أن المالك الواقعي يرضى بحصول هذا التصرف وهو تسليم العين إلى الغير، فإذا ما صار محرم، فهل هذا الإقباض محرم؟ الإقباض ليس بمحرم وإن كان فضولي، لأن الفضولية تجتمع مع عدم الحرمة، لأن الرافع للحرمة الرضا النفسي، والمحقق للفضولية عدم الإذن لا مجرد الرضا الباطني. نعم، إذا بنينا على أن الرضا الباطني يرفع فضولية، هذا رجعنا إلى بحث سابق، إحنا كلامنا مع المشهور، الرضا الباطني لا يرفع الفضولية، فهذا الإقباض من جهة أنه تصرف خارجي مو محرم تكليفا، من جهة أنه لم يبرز الإذن فيه المالك وإن رضى باطنا فهو فضولي. إذن يمكن أن نتصور إقباض من طرف الفضولي وليس بمحرم. ثالثا، سلمنا أن الإقباض محرم، ولكنه هذا ليس صغرى أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لأن النهي ليس عن عنوان المعاملة، ما في نهي عن البيع، النهي عن الفعل وهو السبب، لا النهي عن عنوان البيع وهو المسبب. لو كان نهيا عن التمليك، تمليك المصحف للكافر، فيقال النهي عن المعاملة يقتضي ليس هناك نهي عن مسبب، إنما النهي عن الأسباب، وهذا لا تقتضي الفساد كما قال الأصوليون، وهنا النهي عن الإقباض لا على تمليك العين بالعوض. رابعا، سلمنا أن النهي عن السبب، نهي عن المعاملة يقتضي الفساد سببا ومسببا، لكن ما هو مقصودهم من الفساد؟ رفع الصحة الفعلية، الأثر المترقب وهو الصحة الفعلية لا يتحقق، وهذا لا يتنافى مع الصحة تأخلية كما مر سابقا. إذن هذا المانع الأول مردود بأربع أجوبة، وتوهم الإشكال فيه، أي فيه يعني في جريان الفضولية في المعاطات، يجيك في الامتحان ما هي موانع جريان الفضولية في المعاطات، اذكرها مع الجواب عن أحدها وعن كلها، عن أحدها. نعم، اكتب ما تعرفه، ماذا قال المصنف في بيع الفضول لنفسه، اكتب ماذا تقول، ما فهمت من المطلب، اكتب. يعني المسألة الثالثة ما توقف على الأولى والثانية، فإذا أنت ما تعرف الأولى وما تعرف الثالثة، فيجيك المسألة في الثالثة، كل الأسئلة في الثالثة، لأن الثالثة مرتبطة بالأولى والثانية. قال قال هذا الوجه الأول، من حيث أن الإقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليه أثار، هذا في غير محله. ليش؟ إذ أولا قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، يكفي الإقباض من طرف الأصيل، أو يكفي أن يكون المعاملة الفضولية على الكل ولو من أحد الطرفين، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة فالبائع أصيل والبائع أقبضه وإن علم أنه فضولي. ثانيا، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي، فهذه معاملة فضولي ومو حرام وصارت بالمعاطات، مع أن النهي لا يدل على الفساد هنا، ورابعا مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو الملكية الفعلية الصحة الفعلية، وهو استقلال الإقباض في السببية، يعني الإقباض سبب تام لحصول فعلية لحصول الملكية، وهذا ما يتنافى مع الصحة التأهلية، وأن الإقباض جزء السبب والإجازة جزء السبب، فلا ينافي كون الإقباض جزء السبب. إذن هذا هو المانع الأول. المانع الثاني، المانع الثاني، لا تخاف، كل مطالب سهلة شيخنا، إلى آخر البحث، إلى من أن تصل إلى الإجازة والرد. بعدين دخلت الإجازة والرد، هذا أصعب بحث في الكتاب، بحث الإجازة والرد. استعد. خب. يقول هذا المستشكل صاحب المقابس: العقد متقوم بثلاثة عناصر، هناك ثلاثة عناصر يتقوم بها العقد. الأول قصد التمليك أو قصد الإباعة على النزاع في المعاطات، وقصد التمليك إنما هي وظيفة من يملك لكي يملك، فاقد الشيء لا يعطي. القصد الجدي للتمليك فرع أن يكون الشخص هو مالك لكي يقصد جدا التمليك، إذن قصد التمليك وظيفة من؟ شأن من؟ المالك. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون هذا القصد عن رضا، المدار على أي رضا؟ رضا المالك لا رضا غير المالك، والرضا في المعاملة من شؤون من؟ المالك. وثالثا من أركان المعاملة القبض والإقباض، والقبض والإقباض المقوم للمعاطاة من شؤون ووظائف من؟ المالك. إذن المعاطاة لكي تحصل تحتاج إلى قصد إنشاء مدلول العقد، وهذا وظيفة المالك، والفضولي لا يتأتى منه القصد الجدي للتمليك والإباحة، كيف يبيح مال الغير وهو ليس بمالك. وأيضا المدار على الرضا، والإقباض والقبض المدار فيه على المالك. إذن عناصر ثلاث كلها مقومها من؟ المالك. فكيف تصح الفضولية في المعاطاة مع انتفاء الثلاثة الأركان؟ يكفي انتفاء ركن واحد، كيف إذا انتفت ثلاثة؟ قال: وربما يستدل على ذلك، أي ذلك عدم جريان الفضولية في المعاطاة، بأن المعاطاة منوطة بالتراضي، هذا المقوم الأول، وقصد الإباحة أو التمليك وهي المقامر الثاني، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غيره. ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول، يعني ما يتأتى منهم قصد المدلول الجدي، فالمدلول الجدي لا يتحقق إلا من قبل المالك. وذكر أن قصد المدلول اللي هو المدلول الجدي لا يتحقق من غير المالك، والمدلول الهزلي والمدلول الاستعمالي، نعم المدلول الاستعمالي يتحقق من غير المالك، لكن المدلول الجدي لا يتحقق إلا من المالك. ومشروطة أيضا، هذا المقوم الثالث، بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين، ولا أثر للقبض والإقباض إلا إذا صدر من المالك أو بإذن المالك. وهذه المقومات غير موجودة. يقول لا المصنف كل هالمقومات والحمد لله إن شاء الله موجودة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.